قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: كتاب الحدود. الحد في كلام العرب هو المنع، هذا هو الحد. أما في اصطلاح الفقهاء يقصدون بالحد هو العقوبة المقدرة شرعا، فالعقوبة المقدرة شرعا هي حد عند الفقهاء. أما النصوص الواردة في الكتاب والسنة فالحد فيها أهم من ذلك. كل أوامر الله ونواهيه تسمى حدودا. مثلا حينما ذكر ربنا عز وجل المواريث: يوصيكم الله في أولادكم، الآيات قال: تلك حدود الله، مع أنها توزيع تركة. فكل الأوامر وكل النواهي هي داخلة في باب الحدود. باب رجم المحصن. عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: إن فيها لآية الرجل. فأتوا التوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما بعدها وما قبلها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت رجلا يحني على المرأة يقيها الحجارة. باب رجم المحصن. المحصن هو المتزوج بعقد نكاح صحيح ودخل بالمرأة ووطئها، فلا بد من الوطئ، ولو طلق بعد ذلك فيسمى محصنا. أما إذا كان العقد ليس صحيحا فاسدا فليس محصنا، وإن حصل وطئ. إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فليس محصنا، إنما هو بكر. عن نافع بن عمر مر بنا أن هذا الحديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، وحينما سكت الشيخ رحمه تعالى عن الحديث عرفنا أن الحديث في الصحيحين. إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا. إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ في شأن الرجل، على هذا الزانيان محصنان. قالوا: نفضحهم. نفضحهم معنى الفاضح، كما في الرواية الأخرى: تسود وجوههم ويطاف بهم. وهذا من باب تحريف الشريعة. ويجلدون، لكن لا يحصل رجم. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى وكان من أحبارهم: إن فيها لآية الرجم، أي في التوراة آية الرجم. فأتوا التوراة، أي فأتوا بالتوراة فنشروها بين يد النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما بعدها وما قبلها. وفيه أن تحريف الشريعة يأتي من حملتها ولا يأتي من العوام، فتحريف الدين يأتي من شخص ينتسب لهذا الدين وليس من العوام. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما بعدها وما قبلها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. خبير من أحبارهم، رفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد. وما قالوا يا رسول الله؟ فيها، أي في التوراة، آية الرجم. فأمر بهما، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالزانيين المحصنين فرجما بالحجارة. قال عبد الله بن عمر: فرأيت رجلا يحني. يحني أي يميل، في بعض الروايات يجني على المرأة أي يميل يقيها الحجارة حجارات الرجم. هذا الحديث فيه الحكم على أهل الكتاب، حكمه صلى الله عليه وسلم بحكم الشريعة، لكن هذا من باب الحج عليهم. ربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخير إذا أتاه هؤلاء أن يحكم بينهم وأن يتركهم ليتحاكموا بينهم. يؤخذ منه الحكم على الكافر الملتزم بأحكام الإسلام بالشريعة، وهذا شرط من شروط إقامة الحدود. متى نقيم الحدود عموما؟ وليس الأمر يتعلق بحد الزنا، لا بد أن يكون الشخص ملتزم بأحكام الشريعة، إما أن يكون مسلم أو يكون تحت حكم المسلمين فتجري عليه أحكام الشريعة. لا بد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا تقام عليهم حدود، لكن لا يمنع أن يعذر إذا كان في ذلك مصلحة وردع، خصوصا إذا كان الجنون ليس مطبقا عند الشخص، إنما يسميه مثل بعض المعتوه. كذلك العلم، فلا بد أن يكون عالما بالحكم أي بالتحريم، إذا كان لا يعلم بالتحريم لا يقع، لا تقام عليه الحدود مطلقا. كذلك لا بد أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا تقام عليه الحدود. هذا الحديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلد، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يرجم ولا يجمع مع الرجم الجلد. حديث عبادة رضي الله تعالى عنه في أول تشريع حد الزنا: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل لهن سبيلا. حينما نزلت هذه الآية مجرد فقط المرأة تحبس تسجن، والرجل يوذى ويضيق عليه. في حديث عبادة بن الصامت في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فأول الأمر بالنسبة للثيب جلد ورجم، وعلي رضي الله تعالى عنه يرى أنه محكم وليس منسوخ، فلذلك جلد ورجم رضي الله تعالى عنه. لكن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الثيب يرجم فقط ولا يجلد، فلذلك اليهوديين ما جلد صلى الله عليه وسلم إنما رجم. في قصة ماعز والغامدية رجم ولم يجلد. في حديث: وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلد، فالذي استقر عليه فعله صلى الله عليه وسلم هو الاكتفاء بالرجم، يكتفي بالرجم فقط، هذا استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما قال يحني في اليوم يجني عليها، يؤخذ منه أنه ما حفر لهما، والحفر ليس على سبيل الوجوب، الأمر راجع إلى اجتهاد من ينفذ، إن رأى مصلحة في الحفر حفر، وإن رمى وإن رجم من غير حفر فالأمر على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب، فالأمر راجع إلى اجتهاد من له ولاية. تأملوا في التوراة حكم الثيب الزاني الرجل، ثم كثر فيهم الزنا فحرفوا الشريعة، فجعلوا الأمر جلد وتسويد الوجوه، فلا زال الانحراف في الزياد. الآن لو أرادوا أن يطبقوا التوراة على اليهود في حد الزنا، كم سيبقى من اليهود؟ هذا يدل على أن الخلل والانحراف لا يعالج بخلل انحراف، لا، إنما الخلل والانحراف يعالج بالحزم، فالحزم هو تعديل للخطأ وليس التساهل مع المخطئ. لذلك ربنا عز وجل في باب الزنا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المقصود بالشهود لأجل التخويف ولأجل الزجر. فالحد في حد ذاته فيه شيء من تطهير المسلم، وفيه أيضا شيء من تخويف غير من يقام عليه الحد. وهذا أيضا يذكرني الشراح يرون أن الحد ثبت على هذين الزانيين بالشهود ولم يثبت عليهما بالاعتراف، فثبت عليهما بالشهود. وكما تعلمون إثبات ذلك بالشهود ليس بالأمر السهل. لا أعلم أحدا ذكر ثبوت حد الزنا بالشهود، لا يمكن أن تراه يولي ذكره في فرجها يشهد أنه على المرأة فوق المرأة، لا يمكن أن يشهد أنه يرى من ذلك. قد يقول شخص قد يصور، يبقى التصوير هو مجرد قرينة فقط يستفيد منها القاضي وليست حكما نصا يحكم به. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه باب إقامة الحد بالبينة وهي كاذبة في نفس الأمر. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. لم يقل مسلم أو في جميع، واقتصر البخاري منه على قوله اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. ولمسلم من حديث أنس فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا. الحديث باب إقامة الحد بالبينة وهي كاذبة. يقام الحد الشرعي بالبينة، والحدود تارة تثبت، تارة تثبت بشاهدين، تارة تثبت بأربعة شهداء أو بالإقرار، فتقام الحد بالبينة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعن قال البينة أو حد في ظهرك، قال وهي كاذبة أي كاذبة في الباطن، وإلا في الظاهر وقيم الحد. وهي كاذبة في نفس الأمر، فالقاضي يقيم الحد بالبينة على حسب الظاهر، أما الباطن يتعلق به أحكام الآخرة من ثواب وعقاب. عن همام عن أبي هريرة مر بنا مرارا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتخذ عندك عهدا. أتخذ أي أجعل وأطلب منك عهدا لن تخلفني. ربنا عز وجل لا يخلف وعده، إنما يخلف وعيده، أما الوعد فلا. إنما أنا بشر فيما يتعلق في غير التشريع في تعاملي مع الناس، فأي المؤمنين آذيته. مناسبة الحديث على باب إقامة الحد بالبينة وهي كاذبة، الظاهر والله أعلم آذيته وأنا أعتقد أني محق بسبب بينة أو غير ذلك، أو شتمته. الشتم هو السب، والسب عقوبة، قد يستحق الشخص السب من باب العقوبة. أو جلدته بالحدود، أو لعنته أي دعوت عليه، فاللعن هو الدعاء، فتكون هذه الأشياء فعلها صلى الله عليه وسلم من باب العقوبة الشرعية فيما يتعلق بحقوق المخلوقين. فاجعلها له صلاة أي اجعلها له دعاء بدل هذه الدعوة، اجعلها صلاة وزكاة أي طهارة تطهره بسببها يوم القيامة، وقربة تقربه بها يوم القيامة أي تجعلها تجعل مقابل هذا الفعل يوم القيامة أجر ثواب أو تكفير سيئات، فتكون قربة يدنو منك بها يوم القيامة. قال لم يقل مسلم أو في الجميع، يعني أو شتمته، إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته جلدته لعنته، هذا المقصود بقوله أو. وأو والله أعلم في هذا الحديث بمعنى الواو، فأو في كلام العرب لا عدة معاني، منها تكون عاطفة بمعنى الواو كما في قول ربنا تبارك وتعالى ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى يعني وألقى، حاز الخلافة أو كانت له قدرة، أي حاز الخلافة وكانت له قدرة. فالأو اللي أظل والله أعلم أنها بمعنى الواو في الآية وفي هذا الحديث. لم يقل مسلم أو في الجميع. واقتصر البخاري منه على قوله اللهم، وحينما قال مسلم واقتصر البخاري عرفنا أن الحديث في الصحيحين. اقتصر البخاري منه على قوله اللهم فأيما مؤمن سببته، السب هو معنى الشتم والذم، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. يعني لم يذكر البخاري كل ما ذكر في رواية الإمام أحمد ورواية مسلم، إنما ذكر سببته. قال ولي مسلم من حديث أنس في قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في السابق أي المؤمنين آذيته وهو لا يستحق ذلك، سيكون صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إما أن يتعلق بالحدود ونحوها أو بحقوق الخالق تبارك وتعالى مطلقا، لكن يكون الأمر بخلاف ذلك، كلو أدب أدبا شرعيا بشهادة وهو على خلاف ذلك. فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، ليس لها بأهل، أن تجعلها له طهورا، الحديث تطهره بها يوم القيامة وقربة إليك يوم القيامة. مناسبة ذكر حديث أنس أن قوله صلى الله عليه وسلم فأي المؤمنين آذيته، الحديث إنما آذيته باعتقاد أنه يستحق ذلك والأمر بخلاف ذلك، يؤخذ منه بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وأن الحاكم إذا اجتهد وأخطأ فهو عفو في الدنيا والآخرة، وفيه أن القاضي عليه أن يتحلل الناس ويسأل ربه العفو حتى في الأشياء التي اجتهد فيها، وفيه أن العقوبة والتعزير بالذم والشتم ونحو ذلك هذه من الأشياء الجائزة شرعا. وحينما قال لعنته استدل بعض العلم بقوله لعنته على جواز لعن المعين، ورضي الله عنه أن هذا ليس بظاهر، لأن اللعن أعم من الشتم، يقصد به الدعاء واتقاء الوجه في الحدود والتعزيرات. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وقال مسلم إذا ضرب. وللنسائي من حديث عمران بن حصين في الجهلية التي أتت وهي حبلى من الزنا ارموا واتقوا وجهها. ولأبي داود من حديث أبي بكر ارموا واتقوا الوجه. باب اتقاء الوجه في الحدود والتعزيرات، النهي عن ضرب الوجه في الحدود والتعزيرات. وليظهر الله أعلم أن النهي على سبيل التحريم لا سيما العلة التي ستمر بنا إن شاء الله. الحدود والتعزيرات، حينما ذكر الحدود والتعزيرات، الحدود المقصود بها المقدرة شرعا كحد الزنا، والتعزيرات هي التي لم يرد فيها تقدير من الشارع، والتعزير باب واسع، قد يكون تارة بمال، قد يكون بضرب، قد يكون بحبس، بنفس، إلى غيره من أنواع التعزير. عن همام عن أبي هريرة مر بنا مرارا الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم قاتل فيه مفاعلة، أي حصلت المقاتلة بين اثنين، أي مضاربة، إذا قاتل أحدكم أخاه، حينما قال أخاه يدل على أن الاعتداء يحصل بين المؤمنين، قد مر بنا ذلك، وتبقى الأخوة الإيمانية. وحينما قال أخاه، هل الأخ قيد؟ فإذا قاتل غير المسلم جاز الأمر، أو هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ولا يترتب عليه حكم، اللي يظهر الله أعلم أنه خرج مخرج الغالب. ومن طريف ما وقفت عليه من كلام القرطبي رحمه الله تعالى قال: يحتمل أخاه بالآدمية، أخاه بالآدمية، إذن هذا القول يفرح به من يرى الأخوة الإنسانية، يقول له لي سلف. القرطبي رحمه الله تعالى فسر هذا الحديث بأنه لا يمنع أن تكون الأخوة في الآدمية، هو قال في الآدمية، في الآدمية أي نسبة إلى آدم عليه السلام. وليظهر لي والله أعلم حرمة ضرب وجه الكافر إذا كان معصوما، معصوم الدم يخرج المحارب، فالمحارب يجوز قتله. ما العلة؟ قال: فإن الله خلق آدم على صورته، حلل بذلك. والخلاف مشهور في عودة الضمير على صورته، أي هل على صورة آدم أو على الخالق تبارك وتعالى. هل يظل والله أعلم أن على صورة الخالق تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. الاشتراك في الاسم لا يقتضي التشبيه ولا يقتضي التمثيل، فيكون من باب الإكرام، خلقه على صورة الخالق تبارك وتعالى، فيكون هذا من باب الاحترام والتقدير، فلا يضرب الوجه. والظاهر والله أعلم أن الأمر ليس خاص بالآدمية، حتى البهائم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن وسم البهائم في وجوهها ولعن من فعل ذلك، فالشارع يعطي الوجه ما لا يعطيه من بقية الأعضاء. ومناسبة الحديث ظاهرة، وهي عدم إيقاع الحدود والتعزيرات في الوجه، تكون على سائر البدن لكن يتقى الوجه فلا يضرب. وفي ذلك خطأ يقع فيه البعض حينما يحصل بينه وبين أحد، خصوصا حال الزعل، يضربه بوجهه ويقول أعطيته كفا، وربما افتخر في ذلك، هذه معصية. ويكون الأمر أعظم حينما يكون اعتدى على النساء، نسأل الله السلامة. في بعض الأحيان بعض الرجال بلغ من السوء مبلغه، والإشكالية أحيانا أنهم ينتسبون للخير وينسبون هذا الفعل للشرع، وهنا تكمن المصيبة. وقال مسلم: إذا ضرب، إذا ضرب هي معنى إذا قاتل، لكن قاتل تقتضي المشاركة، يعني يكون الضرب من الاثنين، فيها مقاتلة فيها مفاعلة، أما ضرب لا، فليلزم منها المفاعلة، كشخص يضرب شخص ضعيف لا يمكن هذا الضعيف أن يمد يده عليه. وللنسائي من حديث عمران حينما قال للنسائي، يتبادر للذهن أنها في الصغرى المجتبى وهي في الكبرى، من حديث عمران ابن حسين في الجهنية، في قصة الجهنية التي أتت وهي حبلى من الزنا، حديثها معروف رضي الله تعالى عنها، أرموا أي الحجارة عليها، فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجل، واتقوا وجهها، يعني لا تصيب الحجارة وجهها. قال: ولي أبي داود من حديث أبي بكر، صحيح أنه بكرة، أرموا واتقوا الوجه، أرموا واتقوا الوجه. والحديثان في إسنادهما ضعيف، فيهما مبهم، في السند مبهم. هذا الحديث أورده يعني قصة الجهنية، أرموا واتقوا الوجه، أنه في باب الحدود يتجنب الوجه، والحديث نص في المسألة، لكن كما قلت لكم الحديث ليس محفوظا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، باب لا حد في النظر والمنطق حتى يصدقه الفرج. عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيب من الزنا أدرك لا محالة. فالعين زنيتها النظر ويصدقها الإعراض، واللسان زنيتها المنطق، والقلب يتمنى، والفرج يصدق ما ثم ويكذب. رواه مسلم. وزاد: الأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ. ولابن حبان من حديث ابن عباس: واليد زناها اللمس. ولأبي داود: والفم يزني وزنا القبل. باب لا حد في النظر، يقصد الحد أي العقوبة المقدرة. لا حد في النظر، إذا ناظر الشخص ما يحرم أن ينظر إليه. وكذلك قال: والمنطق، أي في الكلام. قال: حتى يصدقه الفرج، حتى تحصل الفاحشة من زناء أو لواط. عن همام عن أبي هريرة كالذي قبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيب من الزنا. كتب أي قدر. فمراتب القدر أربع: علم ربنا تبارك وتعالى، ثم كتابته، ثم مشيئته، ثم خلقه أي إيجاد الفعل على ابن آدم. وفيه أن الجد أب، فنسبنا لآدم نصيب من الزنا. والمقصود بالزنا أي الزنا المجازي. أدرك لا محالة، يعني سيدركه ذلك لا محالة. يؤخذ منه أن الآدمي مهما يكن من التقى والصلاح لا بد أن يقع في اللمم. فالعين زنيتها اسم هيئة على وزن فعلة، فالنظر زنا، لكنه زنا مجازي لا يستحق العقوبة المقدرة الحد. والمقصود به ما جاوز المشروع، إما فيما زاد على الأولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم قال: سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، هذه لك الأولى وليس لك الثانية. تحمل هذه في النظرة التي تكون محرمة، أما النظر المباح شرعا سواء ما يتعلق بالأولى أو ما أذن به شرعا فليدخل في هذا الباب. ويصدقها الإعراض بالكسر، يعني إعراض الشخص عن ذلك، فتكون ويصدقها مدح وليس ذنبا، بخلاف ويصدقها الثانية، يعني إذا أعرض صدق عليه أنه ليس بزاني ولم يقع في الزنا. واللسان زنيته المنطق، زنيته أي فعلته المنطق أي الكلام. يؤخذ منه حرمة الكلام الذي يتلذذ به مع النساء الأجنبيات، وأن هذا معصية وزنا لكنه من المجاز. والقلب التمني، يعني القلب زناه أنه يتمنى، يكون هذا من باب أعمال القلوب، فالتمني من أعمال القلوب. والتمني فيما يتعلق في الفاحشة كما مر بنا، أن يتمنى تكون مجرد خاطئة وتزول، هذا لا إثم عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت فيها أنفسها، أن تكون خاطرة ويتركها لله فهو يؤجر، إنما ترك من جرائك كما في الحديث القدسي، وكلها حديث أبي هريرة الصحيحين. أن يتركها عجزا بعد بذل الأسباب، فحكم حكم الفاعل سواء بسواء، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والفرج يستدل بكلمة الفرج أن عمل قوم لوط يدخل في باب الزنا، لأن الفرج من الانفراج يصدق ذلك على الدبر. يصدق ما تم، أي هذا الأمر السابق الماضي، فيحصل علاج في الفرج المحرم، ويكذب ذلك أي يصرف بصره ويبتعد عن هذا الأمر المحرم. هذا معنى والفرج يصدق ما تم فتحصل الفاحشة، ويكذب فيتبين أن هذا ليس بزنا. رواه مسلم وزاد: الأذنان زناهما الاستماع، أي الاستماع المحرم فيما يتعلق بالنساء، وإلا أحيانا الاستماع يكون كبيرا من كبائر الذنوب، كما أستشير أن هذه الأشياء الأصل أنها من الصغائر. الاستماع أحيانا يكون من كبائر الذنوب، من استمع حديث قوم وهم له كارهون، في رواية الرون صب في أذنه الآن في يوم القيامة، حديث صحيح البخاري، يدل أنه كبيرا، لكن في هذا ليس من باب الكبائر. واليد زناها البطش، زناها البطش يطلق على اللمس، وتكفر هذه الأشياء الأعمال الصالحة، كما في حديث أبي هريرة في مسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء ومع آخر قطر الماء، هذا النظر. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلها مع الماء ومع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. والرجل زناها الخطأ، أي تمشي لأجل هذه المعصية، وكما ذكرت قبل قليل إذا بذل وسعه فحكم حكم الزاني، إذا رجع خوفا من الله فهو معجور. ولابن حبان من حديث ابن عباس: واليد زناها اللمس، فاللمس معنى البطش. ولأبي داود: والفم يزني وزناه القبل، كما ذكرت هو من باب المجاز. وقوله لا محالة، إما أنه لا حيلة للشخص، ولا شك أن المقدور لا بد أن يحصل، لا محالة لا حيلة، أو لا حول ولا قوة له في دفع ذلك إلا بتوفيق من الله عز وجل. هذه الأشياء إذا حصلت هي من صغائر الذنوب. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أشبه ما يكون باللمم قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر هذا الحديث. إذن الأصل في هذه الأشياء أن تنظر المحرم والاستماع المحرم واللمس ونحو، الأصل أنها من صغائر الذنوب ما لم تكن دائمة ومستمرة. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: في الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لجميع أمتي كلهم. هذا يدل على أن مجرد القبلة فقط أنها من صغائر الذنوب والكلام ما لم يستمر الشخص على ذلك. وإلا كما تعلمون منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، لا صغير مع إصرار، فالإصرار يجعل الصغائر كبائر. وهذا الكلام في باب البحث العلمي والتنظير، أما فيما يتعلق بالممارسة نسأل الله السلامة، ما يدنو شخص من هذه الأشياء ويقارفها المرأة المرأة إلا وقعت الفاحشة، نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الزنا ولا تقربوا الزنا، فهذه من أسباب الوقوع في الزنا. فالكلام ملامسة مزاح إعجاب ونحو ذلك، فلا يزال الشيطان بالواحد حتى يوقعه في الفاحشة، نسأل الله عز وجل العصمة والثبات. باب حد السرقة. عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي رواية علق البخاري وصلها مسلم قيمته. باب حد السرقة، أي العقوبة المقدرة من الشارع في السرقة. والسرقة هو أخذ المال على سبيل الخفية، لأن الشخص قد يأخذه من باب الانتهاب كما مر بنا، أي يأخذه مجاهرة، هذه ليست سرقة، هذه انتهاب. أحيانا قد يأخذه على سبيل الاختلاس، يعني يخطفه خطفا، وقد يأخذه على سبيل الجحد الذي فيها الحد هي السرقة. فلذلك في حديث جابر بن صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن. ومن الخيانة جحد العارية. الحديث رواه الترمذي وغيره وصححه، والجزر الله أعلم أن الحديث أو عل، لكن هذه العلة ليست بعلة لوجود متابعات للحديث، فالحديث والله أعلم كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى وغيره ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل السبب في ذلك أن هؤلاء يمكن التحرز منهم، والناس يرون هذا الشخص يمكن إثبات السرقة، بخلاف الخفية غالبا لا يمكن إثباتها. عن نافع بن عمر مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. المجن هو الترس، ولم يقل قطع أي أمر، وفيه نسبة الفعل إلى الآمر. والمجن هو الترس من الحديد يتقي به المحارب الضربات، وسمي مجن من الجنة لأنه يستجن به. ثمنه 3 دراهم، ثمنه 3 دراهم، الدراهم من الفضة. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. و3 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي ربع الدينار، فالصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينار من الذهب يصرف 12 درهم من الفضة. فالصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل دينار يباع 12 درهم، فال3 دراهم هي ربع دينار. فلا مخالفة بين حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، وهي في الصحيحين. قال: وفي رواية علقها البخاري وصل مسلم قيمته. لماذا الشيخ رحمه تعالى قال قيمته؟ لأن هناك فرق بين الثمن وبين القيمة. القيمة هي ما تباع بها السلع عند الناس، أما الثمن لا، الثمن الذي وقع عليه العقد، وأحيانا يكون الثمن أقل من القيمة. تأتي بشخص بينك وبينه معرفة فيبيع عليك بأقل من القيمة محابات، وأحيانا يكون بالعكس، تأتي شخص عنده سلعة غالية وليد أن يبيعها فلا يبيعها بقيمتها، فلا بد أن تعطيه أكثر من القيمة ثمن حتى يبيعها. اشتريت الكتاب ب20 ريال، هذا ثمن، قد تكون القيمة 30، وقد تكون القيمة 25، وقد تكون القيمة 10، ففرق بين الثمن وبين القيمة. ونأخذ من ذلك فائدة حينما نريد أن نثبت الحد القاطع، هل بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، لا نسأل المسروق منه بكم اشتريت، إنما نرجع إلى أهل الشام ونقول: كم قيمة هذه السلعة؟ إذا أخبرونا أنها ربع دينار فصاعدا قطعنا، وإذا قالوا لا أقل ألا نقطع. لو أن المشتري قال: اشتريتها بدينار والقيمة عند الناس أقل من ربع دينار، لا قطع في ذلك. وهذا الحديث نأخذ منه فائدة: لا بد أن يبلغ المسروق نصابا، فإذا كان أقل من نصاب فلا قطع. لكن حينما يقال لا قطع يكون الأمر هدر؟ لا، فيه التعزير، وهي العقوبة المثلية. إذا ما أمكن أن نقيم حد السرقة على الشخص، كان يكون سرقه من غير حرص أو أقل من النصاب، نعزره فنطلب منه ضعف بمئة، نأخذ منه 200. دليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجل من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار وقال في الحديث: فإذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. قال: إذا آواه الجرين، يعني الثمار إذا حفظت في المكان، جذت من النخل وجعلت في المكان الذي يحفظ فيه التمر، أصبح المكان حرز، لأن النخل ليست حرز، فأصبح هذا المكان حرز، فإذا بلغ ثمن المجن ففيه القطع. أما قال إذا أخذه من أكمامه فاحتمله فثمنه ومثله معه، ثمنه ومثله معه أي عقوبة عجرية. ومن قول صلى الله عليه وسلم في العباس: هي عليه ومثلها معها. فلا بد أن يكون حرز. أيضا لا بد أن يكون قد بلغ النصاب. المسروق إذا وجد بعينه يجب رده بالإجماع. سرق شات، وجدنا الشات، يجب أن ترد بإجماع العلم. إذا لم نجد المسروق هل عليه الغرم أو ليس عليه الغرم؟ صحيح عليه الغرم على ما مر بنا، إما القيمة وإما المثل، لأن الحد عقوبة تتعلق حق للشارع. لذلك لو أن المسروق منه أسقط حقه لا يسقط. فمثل الدية والكفارة، الشخص لو قتل تجب عليه الدية، لكن هل الدية تسقط الكفارة؟ لا تسقط الكفارة في باب قتل الخطأ كما مر بنا. وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أسامة، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، لفظ مسلم إلى قوله فيها، ثم أحل بقيته على طريق الليث. وقد اتفق الشيخان عليه بلهم، إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية لمسلم أن قريشا أهمهم أمر المرأة التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الفتح. ولم يذكر البخاري في هذه الرواية عائشة إلا في رفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولمسلم حديث جابر أن المخزومية التي سرقت عادت بأم سلمة. عن عروة عن عائشة مر بنا هذا الحديث، يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت امرأة مخزومية، أي من بني مخزوم، أي امرأة شريفة، فيه نسأل الله السلامة أن السرقة أحيانا تكون كالمرض، ليست بسبب الحاجة، يتربى عليها السارق من الصغر ثم يستمر عليها. فلذلك على الولي فيما يتعلق بالأمور المالية ألا يحوج أهله وأولاده على الأخ خفية، قد يستمرون على هذا الأمر. أيضا ما يتعلق بالأمور التعبدية عليه ألا يزيل عليه ألا يلزمهم بأمور لا تجب عليهم، فمثلا يكره الصبي على الصيام وهو صغير، ثم يبدأ بالفطر خفية، ثم ينشأ على هذا الأمر، وربما وصل حد التكليف واعتاد هذا الأمر فبدأ يفطر خفية. على الولي على المربي أن ينتبه لهذا الأمر. تستعير المتاع، مر بنا قبل قليل أن المستعير خائن، إذا جحد اسم باب السرقة، هذا من باب الخيانة، والخيانة لا حد فيها، فيها عقوبة عزيرية أي المثل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هل النبي صلى الله عليه وسلم قاطع يدها لأنها تستعير متى أو تجحده؟ لا، هذه صفة المرأة، المرأة اشتهرت بهذه الصفة، تأخذ من الناس عارية ثم تجحد، تقول ما أخذت منكم، ثم آل بها الأمر إلى السرقة. هذا يذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، يسرق أشياء زهيدة ثم لا يزال يتدرج في السرقة حتى يسرق أشياء تبلغ النصاف فتقطع يده. ففي هذا الحديث يدل على أنه قطعها بسبب السرقة وليس بسبب جحد المتاع. فأتى أهلها أسامة بن زيد، في هذا الحديث أن أهلها أتوا أسامة رضي الله تعالى عنه. وفيه إذا طلب الشخص شفاعة من شخص، شفاعة عند أحد، يذهب إلى خاصته، فأسامة رضي الله تعالى من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا مزية وفضيلة لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن أبيه. فكلموه أي ليشفع لها، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أي حتى لا يقيم عليه الحد، حسن أن يشفع في الشخص قبل أن يرفع إلى الحاكم، هذا حسن يطلب الستر عليه والعفو، لكن إذا وصل الحاكم فهنا يحكم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، استفهام إنكار، لا أراك أرى هنا والله أعلم بمعنى أعلمك، فتكون رأى علمية وليس بصرية، لا أراك يعني في المستقبل تكلمني في حد من حدود الله، تكلمني أي تشفع في حد من حدود الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فيه عدم محاباة لحقوق الخالق تبارك وتعالى، وفيه أن محبة الخالق مقدمة على محبة المخلوق، ولو أدى ذلك إلى كسر خاطره وتفويت طلبه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، وفيه الخطب العارضة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وفيه أن الخطيب يقوم قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحيانا يصعد المنبر. إنما هلك من كان قبلكم، هلك أي كان سبب العقوبة الدنيوية، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك، أي طائفة من الأمم السابقة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض الأمم تهلك بغير ذلك، إنما أهلكهم الشح، فالشح من أسباب الهلاك. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هلاك الأمم المال، فهلاك الأمم يختلف الله أعلم أو تحمل. إنما أهلك أي أئن مما أهلك، فتكون هناك تبعير. وفيه أن من يقيم الحدود على بعض الناس دون بعض ليس مطبقا لشرع الله عز وجل، بل هو مطبق لشرع أمم ماضية استحقت العقوبة، فهم أيضا كذلك يستحقون العقوبة. والذي نفسي بيده، مر باستحباب الحلف إذا كان لتأكيد خبر ديني كما في هذا الحديث، وفي إثبات اليد لربنا تبارك وتعالى. لو كانت فاطمة، لو كانت أي لو كانت السارقة فاطمة، وفيه تعليق الأمر على أمر مستحيل، حاشاها رضي الله تعالى أن تسرق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على أمر مستحيل، وهذا وارد في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابنة محمد بدل: لقطعت يدها، في عدم المحاباة في حقوق الخالق تبارك وتعالى. فقطع يد المخزومية، قطع لأجل السرقة، والذي تقطع اليد اليمنى، وهذا محل إجماع، والذي يقطع الكف، تقطع الكف. إذا سرق مرة ثانية تقطع الرجل اليسرى أي القدم من المفصل الكعب، إذا سرق مرة ثالثة يحبس ولا يقطع منه شيء، وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكتفون بقطع اليد اليمنى، فإذا سرق مرة ثانية قطعوا الرجل اليسرى، فإذا سرق مرة ثالثة حبس. وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه لا يقطع منه شيء، لأنه لو قطع يده اليسرى كيف يتطهر، كيف يأكل. لفظ مسلم إلى قوله فيها، يعني فيها أي كلم أسامة رضي الله تعالى فيها، هذا المقصود قوله فيها. ثم أحال بقيته على طريق الليل. يقصد الشيخ رحمه الله تعالى مسلم روى الحديث بإسناده عن الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ، أما رواية معمر عن الزهري عن عروة ما ذكرها، إنما أحال إليها إحالة، هذا معنى قوله لفظ مسلم إلى قوله فيها، أي كلم أسامة في هذه رواية معمر عن الزهري عن عروة. ثم أحال إلى بقية على طريق الليث، لأنه ذكر طريق الليث عن الزهري قبل طريق معمر عن الزهري، وهذه عادة مسلم رحمه الله تعالى حينما يسوق الروايات يحيل أحيانا إذا كانت الرواية كالتي قبلها. وقد اتفق الشيخان عليها بلفظ إن قريشا أهمهم شأن المخزومية. قال قريش، سياق القصة كما سيمر بنا نص أن هذا عام الفتح، فتح مكة. شأن المخزومية سرقت، وحينما قال سرقت يدل على أن القطع ليس بسبب الجحد إنه سبب السرقة. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه المناقشة في الأمر الهام. في رواية المسلم أن قريشا أهمهم أمر المرأة التي سرقت. تلاحظون الشيخ رحمه تعالى أكثر من ذكر الروايات لأجل إثبات أنها قطعت بسبب السرقة وليس بسبب جحد المكان. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، أي عام الفتح، وهي قصة متأخرة، ولم يذكر البخاري في هذه الرواية عائشة إلا في رفع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن هذه المرأة تابت بعد ذلك وتزوجت، فكانت تأتي لعائشة فترفع عائشة رضي الله تعالى عنها حاجتها للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الشراح يتكلفون في معرفة من هذه المخزومية، وبعضهم يقول المرأة اسمها فاطمة، وليظهر لك مثل هذه الأشياء عدم البحث. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يبهمون، ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى في مثل هذه القضايا هم على الصواب، فلسنا في حاجة إلى أن نعرف أمر هذه المرأة، لا سيما أنها تابت رضي الله تعالى عنها. ولمسلم من حديث جابر أن المخزومية التي سرقت عادت بأم سلمة، المشهور أنها عادت بأسامة، إما هي مباشرة أو قومها، وهذه الرواية فيها أنها بأم سلمة. وليظل أنا في مثل هذه الروايات أرجح دائما رواية الجمهور، والروايات التي تأتي مخالفة يقال أصل القصة ثابت، والاختلاف في بعض الجزئيات اليسيرة التي لا تغير الحكم لا يؤثر ذلك ولا يهنى الحديث، ولسنا بحاجة إلى التكلف أحيانا نقول بالتعدد. بعض العلم في مثل هذه القضية يقول أنها عادت بأسامة وعادت بأم سلمة، أو قومها عادوا بأسامة وهي عادت بأم سلمة، كما قلت لكم هذا احتمال وارد، لكن كمنهج يطرد لا نتكلف في الاختلافات اليسيرة في الحديث. يقال أصل القصة محفوظ وهذه اللفظة ليست محفوظة. باب حد الخمر بوجود الرائحة مع القرينة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ سورة يوسف بحمص، فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فدنا منه عبد الله فوجد منه رائحة الخمر، فقال أتكذب بالحق وتشرب الرجس؟ لا أدعك حتى أجلدك حدا. فضربه الحد وقال والله لا هكذا أقرانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث سكت عنه الشيخ، فدل على أنه في الصحيحين. هذا السند يرويه الإمام أحمد عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن النخعي إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة يوسف بحمص فيه الإقراء والتعليم حفظ بالشام، أسأل الله عز وجل أن يرفع ما نزل بهم وأن يقر عيوننا بحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشائع بلاد المسلمين. وفيه ترك المكان الفاضل للمصلحة الراجحة، فابن مسعود ترك المدينة وذهب إلى حمص، فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ وفيه أن الفاضل يتحمل ما يأتي مساك الله بخير من اعتراض ونحوه. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعترض عليه شخص من عامة المسلمين بل من فجار المسلمين، ما هكذا أنزلت؟ فدنا منه عبد الله فوجد منه رائحة الخمر، فيه أن المجتمع الفاضل مهما يكون فاضلا توجد فيه المعاصي الكبائر كشرب الخمر، لكن لينهى عن شيوع الفاحشة، ما ظهرت الفاحشة القوم حتى أعلنوا بها، الأمر الكلام على الإعلان. فقال أتكذب بالحق؟ أتكذب؟ أصح القولين عند الأصوليين أنه الإخبار بخلاف الواقع، هذا هو التكذيب. ما يتعلق بالعقوبة الأخروية راجع إلى نية الشخص، فقد يكون الشخص وأنا أقول كذبت وهو غير مذنب لأنه قال ذلك من باب الخطأ، لكن يسمى كذب. بالحق بالقرآن، والتكذيب لا شك أنه بالقرآن كفر، لكن هذا الرجل إما عذر لأنه سكران أو لأنه لم يقصد حقيقة التكذيب. وتشرب الرجس أي الخمر، وقد يستدل بذلك على أن الخمر نجس، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سماها الرجس وصفها بالرجس، والرجس صحيح أنه يطلق على النجاسة المعنوية والحسية. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والأنصاب والأزلام هي جمادات، فرجسيتها نجاستها معنوية وليست حسية. لا أدعك حتى أجلدك حدا، في جلد شارب الخمر وأنه يجلد الحد، إنما الخلاف هل الحد 40 أو 80، وليظل العلم أن الحد 40. لا أدعك حتى أجلدك الحد، وهذا أشكل على بعضهم كيف جلد ابن مسعود رضي الله تعالى وهو ليس له ولاية فضربه الحد. بعض العلم ينقل الإجماع أن الحدود راجع إلى الحاكم وليس لأحد أن يقيم الحدود، وهذا في الجملة صحيح، لكن لو كان الحاكم مفرطا والأمة تستطيع أن تقيم الحدود بنفسها من غير مفسدة راجحة فهذا يتعين على الأمة. وتأمل النصوص كلها، جميع النصوص التكاليف الشرعية المخاطب بها الأمة وليس الحكام، لكن في بعض الأشياء يرجع الأمر فيها الحاكم لأجل القوة، فلو قام بها أحد الناس لحصلت مفاسد. وينسخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا كان الحاكم مفرط في حقوق الخالق أو حقوق المخلوقين فالأمة تقوم بذلك. أيضا المالكية رحمه الله تعالى ينصون في مسائل كثيرة أن الأمة تقوم مقام الحاكم إذا كان مفرط أو لو يوجد في مكان فيه حاكم، فالأمة تقوم مقام الحاكم في ذلك. فضربوا الحد وقال والله لهكذا أقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن السجل ليس له أصل في السنة، وأيضا من عمل السلف يقام الحد مباشرة إلا إذا كان الأمر لا بد منه، قد يستنى الشخص اليوم واليومين فقط، أما السجن المدد الطويلة لم يثبت في السنة مطلقا السجن، إنما ثبت عند الصحابة متى؟ إذا كان بدل القتل ونحوه، مثلا السارق لو سرق الثالثة والرابعة هل نقطع كل أطرافه؟ لا. أيهما أشد مفسدة، تقطيع الأطراف أو السجن؟ السجن. أو إذا استوجب القتل لكن وجد ما يمنع من قتله كشبهة، هنا سجن، سجنا دائما. أما سجن المدة الطويلة فليس لها أصل في السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما هو من سنة الحجاج وبني أمية وتابعهم من أتى بعدهم على ذلك. باب تحريم الخمر والنبيذ لأن ناتي على عجل. الخمر كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذا هو الضابط فيه، والحديث في مسلم. النبيذ لا، قد يكون مباح وقد يكون محرم. النبيذ هو ما يجعل فيه زبيب ثم يشرب بعد ذلك، أو يجعل فيه تمر ثم يشرب بعد ذلك لأجل أن يكون حلو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبد له. حديث عباس رضي الله تعالى عنه قال ينقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد ومن بعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به أن يشرب أو يهرب. في مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسقاء له وكاء، فننبذ له بالغداة فيشربه بالعشي، وننبذ له بالعشي فيشربه بالغداة. عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا، كلمة الخمر ليظل يعلم أن كلمة أل هنا أي الخمر المعهود في الدنيا، ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، وهذه قاعدة عامة، فمن استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه فيما يتعلق بالدنيا والآخرة. من شرب في الدنيا لم يشرب في الآخرة، من قتل مورثه في الدنيا عوقب بنقيض قصده فلم يرث، فمن استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. لكن كلمة الخمر هل يدخل فيها ما استجد من الأشياء التي تعاطى على سبيل اللذة والطرب؟ الخمر يتعاطى على سبيل اللذة والطرب، كل ما يتعاطى على سبيل اللذة والطرب يكون خمر، سواء يحقن أو يستنشق أو يدخن أو يستخدم كحبوب، بخلاف المرقدات. المرقدات لا تغيب العقل لكن ليست على سبيل اللذة، فالمرقد جائز للحاجة. الخمر محرم مطلقا لا تبيح إلا الضرورة، وفي رواية لمسلم فمات وهو يدمنها لم يتب، إذا شرط لم يتب، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. بعض العلم استدل بهذا الحديث أنه لا يدخل الجنة ولا يدخل الجنة، من الحديث ليس فيه دلالة، إنما فيه وعيد أنه يدخل الجنة لكن يحرم من شرب الخمر. قرينة